جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمنا في الحلقات الماضية عن جبر خواطر المرضى وأهل البلاء، والنهاردة عايزين نتكلم ونهدي هدية 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يعافي كل مبتلى وأن يشفي كل مريض وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نتكلم مع بعض في 30 زهرة لكل مريض ومبتلى. الحقيقة إن الإنسان البلاء بيختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال باختلاف نوع البلاء نفسه. أحيانا الإنسان تلاقي واحد متعرض لبلاء وواحد تاني متعرض لنفس البلاء، قد يكون هذا البلاء نعمة على فلان ونقمة على فلان، يبقى بيختلف باختلاف الأشخاص وبيختلف باختلاف الأحوال وبيختلف باختلاف الإيمانيات. ده قبل أي حاجة، في إنسان عنده قدرة وعنده استقبال لقضاء ربنا سبحانه وتعالى، استقبال جميل، عنده صبر جميل، وإن لم يكن عنده الرضا فعنده الصبر الجميل. وفي إنسان تاني ما عندهش صبر لا جميل ولا غير جميل، هو ما عندهش صبر خالص فلا يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، قرد ما يأتيه أي بلاء على طول بيعترض ويتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان أول زهرة لابد ان احنا نهديها لكل مريض ولكل مبتلى. وطبعا انتوا عارفين يعني البلاء انواع كثيره جدا، وربنا يا رب يعافينا وعافيكم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اولئك عليهم صلوات من ربهم يعني رحمات من ربهم والثناء من الله عز وجل عليهم في الملأ الاعلى بين ملائكته، يبقى اولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمه، يبقى الرحمه دي في رحمه خاصه لهؤلاء الصابرين الذين يصبرون على قضاء الله سبحانه وتعالى. وقد تكون فسرت في قول المولى عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وده نوع من انواع الرحمه المخبأه، والا ففي رحمات اخرى مخبأه منها على الاقل ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي الرضا والصبر في قلب هذا الإنسان المبتلى، فدي رحمة في حد ذاتها أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يبتليك يعني المولى عز وجل يلطف بك بأنه هو مع البلاء يرزقك مع الصبر، زي ما ذكرنا قبل كده في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل، يعني ربنا كتب للعبد درجة معينة ومنزلة في الجنة، أعمال العبد مش موصلة للدرجة دي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها. يعني شوف بقى اللطف بقى من ربنا سبحانه وتعالى بهذا العبد، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، انه قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فبيقول فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليه حتى يبلغه اياه. وصل للمرتبه دي المولى عز وجل يامر الملائكه ان ترفع هذا البلاء عن هذا العبد، لان خلاص وصل للمرتبه اللي ربنا قدرها له واللي ربنا كتبها له في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. باول زهره بنهديها لكل مريض وكل مبتلى، عليك بالصبر الجميل. بمعنى بكل بساطه كده القضاء نزل خلاص، فلماذا الاعتراض؟ يعني الانسان قد يعني يعترض عياذا بالله، ولا معنى لهذا الاعتراض لا قبل ولا بعد، لكن بقول يعني قد يعترض اذا كان البلاء لسه، يعني اذا كان البلاء يعني لسه ما نزلش، عرف ان في بلاء هينزل. طبعا مفيش حد بيعرف ان في بلاء نازل، بس بقول يعني عرف ان في بلاء هينزل مثلا قدرا، واخد بالك، فاعترض. انما هو البلاء نزل خلاص، يعني قد وقع البلاء، فاذا اعترض فهل الاعتراض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى وعلى وقوع هذا البلاء، هل ده هيرفع البلاء؟ بل بالعكس، هيزيد البلاء بلاء فوق البلاء. لأن الإنسان لو تلاحظ حضرتك، لما إنسان مثلا يعني راحت منه فلوس، فإن رضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى أو صبر صبرا جميلا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى بيعوضه خير وبيرزقه السكينة والصبر وبيصبر قلبه وأشياء كثيرة جدا، وقد يعوضه في القريب العاجل يعني. إنما لو إنه ضاعت فلوسه وبدأ يتسخط على ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يعترض على قضاء ربنا، يبقى كده خد ثلاث حاجات، خد المصيبة وخد الوزر على المصيبة وخد كمان العذاب بعدم الصبر على المصيبة، فيفضل في يعني في غم وفي هم وفي نكد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول بدام البلاء وقع يبقى اصبر صبرا جميلا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: وهو واجب على الصبر يعني، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. إن الإنسان إما إن هو معرض لبلاء فبيصبر، وإما إنه معرض لرخاء فبيشكر. وذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى إذن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، واخد بالك؟ يبقى أول زهرة بنهديها لكل مريض ولكل مبتلى: اصبر، اصبر صبرا جميلا، ما دام البلاء قد وقع فما عليك إلا أن تصبر، وأن تصبر صبرا جميلا على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا زي ما قلنا بكده أن الله أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. سبحانه وتعالى هو اللي قالها واضحة جلية: ما يفعل الله بعذابكم. هيستفيد إيه ربنا سبحانه وتعالى من عذاب الخلق؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول حاجة الصبر، والصبر الجميل. خلاص إحنا في بلاء، أي نعم في بلاء، وبلاء شديد جدا، أسأل الله عز وجل يرفع البلاء عن الأمة يا رب العالمين. وكلنا ذاك الرجل، كلنا في بلاء، لا أستثني أحدا من أبناء الأمة ولا أستثني أحدا، أيا كان بقى في أي موقع كان أو في أي مجال كان أو في أي طيار كان، الكل في بلاء، كلنا في بلاء، لكن بنحاول نصبر بعض. يعني لو استسلمنا جميعا للبلاء والله لا جلست في بيتي، أقول خلاص بقى الواحد في هم وفي غم من اللي بيحصل، والواحد حزين على حال بلده وحال الناس وحال الأحوال اللي فيها ديت كلها، ويستسلم للهم والحزن، ولكن والله نخرج من بيوتنا من أجل فقط أن نصبر الناس، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى مرضات الله، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى الرضا بقضاء الله، وأن نأخذ بأيدي الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يسيء أحد الظن بالله سبحانه وتعالى. لأن إحنا محتاجين فعلا أن إحنا نعلم يقينا 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 أن المولى عز وجل لا يسلم أولياءه لأعدائه أبدا أبدا، محال. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان، والأصل في المسألة هي يعني النصرة الحقيقية لأي مسلم على وجه الأرض ليست نصرة على عدو أيا كان هذا العدو، لكن النصرة الحقيقية أن أنت نفسك تثبت على هذا الدين وتموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الله تم في بعض الرسل اتقتلوا، فهل خزلهم الله؟ حسنا لله سبحانه وتعالى، الله لا يخزل أولياء، ولكن الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قدر لهم أن يجمع ما بين مرتبة الرسالة أو النبوة وما بين مرتبة الشهادة، فزادهم علوا فوق العلو الذي هم فيه ومرتبة فوق المرتبة التي هم فيها. لكن في النصر الحقيقيين ان حضرتك تموت على الحق اللي ربنا اكرمك بيه. ربنا اكرمنا، ما تعبناش في الاسلام حقيقي، احنا ما تعبناش عشان نبقى مسلمين. اقعد بقى كده تصور وارجع بالذاكره بقى كده للي كان بيحصل مثلا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي طردوا من ديارهم ومن اموالهم ومن اوطانهم وتعذبوا، ومنهم اللي اتقتل حبايبه، ومنهم اللي اتقتل قرايبه، ومنهم اللي اتقتل اولاده، ومنهم اللي اتحرم من زوجته واللي اتحرم من ده، ومنهم اللي خرج من كل ما يملك وتركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وبلغة العصر كده اتغربوا واخد بالك، وتركوا ديارهم وسابوا أهاليهم وحبايبهم وذكرياتهم وأشيائهم وأشغالهم ويعني ومصادر رزقهم وجيرانهم وقرايبهم وكل حاجة، وسابوا الدنيا كلها وراحوا بس عشان يهاجروا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففازوا بأن كانوا من المهاجرين، والتانيين عشان استقبلوهم وأكرموهم آخر إكرام فازوا بأنهم من الأنصار، يبقى مهاجرين وأنصار. فربنا أكرمهم أيام إكرام وأعلى قدرهم وخلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلهم خير جيل يعني مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لما تشوفهم ما تعذبوا قد إيه وشافوا قد إيه عشان يبقوا بس مسلمين. شوف واحد مثلا زي ابو بكر عمل ايه، شوف عمر عمل ايه، شوف عثمان، شوف علي، شوف كل الناس دي عملت ايه، شوف اسمه صهيب الرومي لما اراد ان يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهيب رجل من بلاد الروم وجاء فقيرا الى مكه و13 سنه تجارة، ربنا اكرمه بقى بلغه العصر كده مليونير، ولما جه يهاجر المشركين استخبوا له على مخارج مكه قالوا له جئتنا صعلوكا يا صهيب، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ فقال لهم والله انكم لا تعلمون اني من ارماكم، تعرفين ان اكثر واحد فيكم عندي مهاره في رمي السهم، فبكل سهم اقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن بلغه العصر كده، طيب احسن، ايه رايكم ادلكم على مالي فتتركوني اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له اه. فقال لهم مالي في المكان الفلاني، مشوا وراح على طول. ليه؟ عارفين ان هذا الرجل لا يكذب ابدا على الله، فكيف يكذب على خلق الله؟ النهارده لو جيت بين حتى اتنين مسلمين قال لك طب انا تخلصني من الموضوع دوت وخد فلوسي، طب فين فلوسك في المكان الفلاني؟ اقول له لا يا حبيبي تعالى كان غيرك اشطر، تعالى وريني الفلوس بنفسك ووريهاني وسلمها لي ونعدها لكون مزوره. ليه؟ لان النهارده ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، الكذب انتشر وكثر، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من الكذب، واعظم انواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهارده كتير من الناس مش مصدقه بعضها، كتير من الناس بتخون بعضها. تخيل بقى لما يكون رجل مشرك وكافر وعايز يقتل المسلم دوت وبيعادي اشد العداوه، ومع ذلك هو مصدقه. ولذلك ابو جهل كان يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام في قعدات كده خلوه كده بينه وبين حبايبه، واخد بالك، واحد كافر كده انتيم بتاعه حبيبه، فيقول له ما تقول في محمد؟ بيقول ابو جهل، يقول له ما تقول في محمد؟ يقول له اصدقك القول هو الصادق الامين، يعني انا ما اقدرش اقول عليه ولا كلمه بس انا قدامه لازم اعاديه، انما من وراه هو بصراحه صادق امين، فوالحق ما شهدت به الاعداء. اذا فشوف، فصهيب راح قال لهم مالي في المجال الفلاني، انا يعني هي فارقه معاكم فلوسي؟ انا فلوسي دي ما تسواش عندي اي حاجه اصلا، انا كل اللي يهمني ان انا اهاجر الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل راحوا لقوا الفلوس زي ما هي بالملي في نفس المكان الذي اشار اليه صهيب الرومي، وهو بقى راح كده يعني يتولاه الله عز وجل لحد ما خرج من مكه الى المدينه، لا يملك الا الدابه والسيف وشويه السهام اللي معاه ولقمتين حطتهم على الفرس بتاعه، وصل المدينة المنورة. كان سبقه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، سبقه بقرآن يطلى إلى يوم القيامة، ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فقام النبي لما رأى صهيبا قام وهش له وبش في وجهه وابتسم وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وفي رواية ربح البيع صهيب. إذن شوف الدنيا عندهم ما كانتش تسوى أي حاجة بالمرة، فكان أهم حاجة عنده عقيدته إيمانه ودينه، ودي أهم حاجة عنده، يعني لا يشغله بقى الدنيا عاملة إزاي ولا إيه اللي حاصل ولا الكلام ده كله، ولا يعني بص شوف حضرتك اشغل نفسك بالله، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك القلوب ويسخر لك الكون كله لخدمتك. يعني لك أن تتصور، أذكر لك قصة عجيبة جدا، شاب، هذا الشاب أراد الله له التوبة. هذا الشاب بيحكي واحد اسمه ذنون المصري، طبعا ده مش اخو محمود المصري، ده يعني تشابه بس في الاسماء. فذنون المصري ده واحد من التابعين، فكان له صديق واقف معاه برضه من اهل العلم وكده، فشافوا منظر غريب جدا عند نهر الفرات، فلقوا ضفدع عزكم الله وراكب فوق ظهرها عقربه كبيره كده، فتعجبوا، ضفدعه ومركبه فوق ظهرها عقرب، طب ازاي، طيب يعني تركب ازاي ديت، يعني الضفدع الشيء الطبيعي انها تخاف من العقارب، وبعدين العقارب عمرها ما كانت مستأنسه، ده انت ممكن تستأنس افعى ولا تستأنس عقرب، يعني في بعض الناس في بيوتها ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. واذكر ان في يوم من الايام كنت في اولى كليه، وكنت في زياره لواحد صديق صديقي، يعني مش صديق انا، فكان بيقول لي تعالى نروح نزوره مش عارف ايه، فرحنا نزوره، وبعدين قاعدين في البيت عنده، فجأة لقيت حاجة بتلعب تحت رجليا، فأنا ظننت إن هو مربي قطة ولا بتاع مش عارف إيه، فأنا بهش القطة كده بالراحة كده برجليا، فلقيت حاجة لبشت في رجليا، فبقول القطة دي اللي عمالة بتلف حوالين رجليا ديت، فأنا ظننت إن هي بتلف ديلها، فقلت طب والديل بالطول ده كله يعني إيه ديل، ده إيه 6 سلندر؟ فجأة لقيته تعبان، طبعا انا من اشجع الناس عند رؤيه التعبين، يعني ممكن مثلا يعني اشوفهم بعيد يغمى عليا، فطبعا انا شفت المنظر فقمت مصرخ، واخد بالك؟ فالشاب ده جه فجي جري على طول، خير وشير، قلت له في حاجه لابسه في رجليا او لابده في رجليا، فبص لقى التعبان ده، فراح فكه بسرعه كده وقال لي بس الله يبارك فيك اوعى تدوس عليه، اوعى تعمل له اي حاجه. قلت له انا، فطبعا كنت موهوم يعني. فالمهم فكه كده وراح ايه مدخله كده على السرير اللي انا كنت قاعد عليه، وراح مغطيه ايه تحت البطانيه ولا الحاف مش فاكر كان ايه ساعتها. فبقول له ايه ده؟ انت مش هتموته؟ قال لي لا ده انا مربيه. قلت له مربي تعبان؟ قال لي اه، اصلي اسرتي عايشه بره مصر وكده، وانا مفيش حاجه تونسني هنا، فده الحاجه الوحيده الونس اللي عندي، فانا ما بنامش غير في حضنه. قلت له ما شاء الله ده انت رومانسي قوي يعني، خد بالك. اه فممكن الانسان عايز بلا يستانس الافاعي، لكن العقارب دي مستحيله يعني، هتستانسها ازاي دي؟ فالشاهد في الموضوع ان العقرب ده ركب فوق الضفدعه، والضفدعه بدات تسبح وتعوم كده في نهر ايه، في نهر الفرات او دجله مش فاكر. فذنون المصري كان عنده حته مركب صندت كده في لوكه حلوه صغيره كده، فقال للتاني تعالى ركب معايا نشوف الموضوع ده ايه، ده حاجه غريبه اول مره نشوفها في حياتنا. فركبوا هما الاثنين، وبعدين بقى ماشي بعيد كده عنها عشان ايه ما يعملهاش ازعاج، ممكن ايه تسقط في الميه يحصل حاجه، ما شافش اللي هو عايز يشوفه. ففضلوا ماشيين من بعيد كده ويقدف ايه بالراحه خالص عشان ما يعملهاش ازعاج، لحد اما ايه وصل الناحيه الثانيه وسبق العقرب بالضفدعه ووقف على الشط الثاني مستنيها. وصل الضفدعه على الشط الثاني وطلعت على الشط كده، وراح العقرب ناطط من على ظهر الضفدعه، ودي قصه حقيقيه. فخرج على الشاطئ الثاني فلقوا شاب نايم، شاب نايم كان ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين، اظن ان كان سكران حاجه زي كده، بس كان خلاص فاق يعني، كان سكران ونايم من كتر السكر الخمره اللي شربها. وعلى صدر هذا الشاب افعى ضخمه جدا، ويدوب كانت لسه هتنهشه وتموته. طلع العقرب باقصى ما عنده من سرعه، وراح ضارب الافعى بالابر بتاعته وراح مموتها، فانفسخت وسقطت ميتة على صدر هذا الشاب. وبعدين فجأة مت العقرب ديت، رجعت مرة تانية وراحت راكبة المركب المخصوص بتاعها للضفدعة دي، راحت راكبة في دار الضفدعة وراح راجعة بيها. يعني طالعة بالبلد كده في مهمة انتحارية بفرقة ثلاث سبعات تشكيل العقارب، حاجة يعني ايه حاجة مخصوصة كده، حاجة وما يعلم جنود ربك إلا هم. فذنون المصري راح مصح الشاب، قال له استيقظ أيها الشاب وانظر كيف حلم الله عز وجل بك، كيف ان المولى عز وجل يعني اولاك عنايه عجيبه، ربنا بيرسل لك ضفدعه مخصوص وتحمل على ظهرها عقربا، ويجي لك وتمر من الظهر الناحيه الثانيه، ويجي لك عشان يضرب الافعى دي في اللحظه اللي هتقتلك فيها، ويرجع مره ثانيه المشوار ده، دي حاجه يعني لا تخطر على قلب بشر. ابص الشاب لقى افعى ضخمه جدا نايمه على صدره ميته. فاول ما قام كده قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، هو اصلا مسلم لكنه يعني كان في معاصي شديده جدا، وكان شارب خمر ونايم، وبعدين كان خلاص يعني ابتدى يفوق يعني. فقام فالذنون بيكلمه بيقول له تعالى ايها يعني عايز اتكلم معك شويه، قال له لا اني ذاهب الى ربي وافار الى الله سبحانه وتعالى. قال تفر، قال اجل ان كان هذا صنع الله عز وجل بمن عصاه فكيف صنعه بمن اطاعه، من الان في طاعه الله سبحانه. فكان ده يعني كان سبب توبه هذا الشاب، ان ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له حاجه عجيبه جدا من العجائب دي. يمكن أوردت القصة دي في كتاب مفاتيح الفرج، شيء عجيب جدا جدا يعني، الإنسان ممكن ربنا يسخر له الكون ده كله. أنتم تعلمون جميعا كيف أن عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، لما أراد أن يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة دي مليانة، المدخل بتاعها مليء بالحياة والأفاعي والعقارب والأسود، مش هتقدر أصلا تخش المدينة حتى، يعني مش مجرد أن تخش تقاتل، أنت مش هتقدر تخش. فوقف على صخرة عالية وراح منادي بكل يقين وثقة في الله، أيتها الأسود، أيتها الحياة، أيتها الأفاعي، أيتها العقارب، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق، يقول الإمام الذهبي. فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحياة تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأمصار. يبقى إنسان بيخلص النية لله سبحانه وتعالى، نفس الأمر ما حصل مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. معركة القادسية الفرس عندهم سفن، لما شافوا المسلمين جايين ركبوا السفن عدوا الناحية التانية وفي نهر دجلة، وبعدين سعد بن أبي وقاص رجل قائد وكان مريض جدا في الوقت ده، وكان ظهر دمامل في جسده مش قادر يتحرك، ومع ذلك قال للجيش جميعا إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرجل. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول، خد بالك طبعا لو حد يعني مننا احنا في زماننا ده هيقول له طب يا سيدنا سعد جزاك الله خيرا بارك الله فيك، ربنا يقوي ايمانك يا رب، ربنا معاكم، ربنا يقويكم، واخد بالك، وبعدين ما تنساش بقى مسدي كل طمنا عليك يعني نشوف القادسية عملت ايه، واخد بالك، او نتابعك باي طريقة بقى على انما شوف اليقين. قالوا له ونحن معك ان شاء الله، ما قالولوش طب ازاي نعدي بالخيول على النار، طب ما نغرق ونموت، لا لا لا، عندهم يقين. فكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رأهم يزدجرد يعني بيقول لك اول ما شافهم القى الله الرعب في قلوبهم، قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في ان يعني يلقي المولى عز وجل الرعب في قلوبهم، فكانت النصرة لصالح جند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان احنا الان مطالب مننا ايه؟ مطالب مننا تصحيح العقيده، ده رقم واحد. تصحيح العقيده ده يظبط لك حياتك كلها، ان انت النهارده مع اي بلاء ايا كان هذا البلاء، شوف قد ايه لو انطبقت السماوات على الارض والجبال مش عارف لو الدنيا كلها اتقلبت وانت على عقيده صحيحه، فانت بفضل الله سبحانه وتعالى لا تأبه باي شيء في الدنيا الا حاجه واحده بس، ان ربنا يكون راضي عنك. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم شوف يحارب من أهل مكة حرب لا تخطر على قلب بشر، سيد ولد آدم يا جماعة، اللي كان صلى الله عليه وسلم كان لما اختلفوا في مسألة الحجر الأسود وضع الحجر الأسود كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أول واحد يخش هو الذي يحكم بيننا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جاء الصادق الأمين خلاص هو ده اللي يحكم ما بيننا، خلص الموضوع كله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل المشكلة وفي أي حاجة، وأمانتهم كلها هم مشركين وكفار، أمانتهم كلها ما كانوش يشيلوها إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ليه خلى سيدنا علي بن ابي طالب ينام مكانه في ليله الهجره؟ مش عشان اي حاجه، فقط عشان لما الناس تيجي ترد لهم امانتهم لحسن يظنوا ان انا جاي بقول انا نبي عشان اخد فلوسهم واهرب بيها، لا، النبي مش كده صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فشوف النبي كان بيعمل كل دوت وهو عنده يقين في نصره ربنا سبحانه وتعالى. ويوم الطائف بقى، يوم احداث الطائف واللي حصل والكلام ده كله، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فارق معاه اللي بيحصل له، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخل البستان، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، فيقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني ده جملة من جمل الدعاء المشهور اللي كانوا قالوا صلى الله عليه وسلم في البستان الذي دخله لبعض ابن أبي شيبة. النبي عليه السلام كان كل اللي همه بس إيه، هي الحتة ديت، لما بيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخر، لكن هي دي نقطة اللي كانت همها قوي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فهي دي همة المؤمن، عقيدة سليمة راسخة، عنده إيمان، عنده رضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى، عنده صبر جميل، فمش فارقة معاه اللي يحصل في الدنيا دي كلها، لو انطبقت الدنيا كلها حواليه ما يهمنيش، المهم ربي يكون راضي عني سبحانه وتعالى. ده اللي يهمك بقى، اللي يهمك النهاردة مشكلتك الكبيرة حاجتين، يهمك جدا ان انت تموت وتخرج من الدنيا دي وربنا راضي عنك سبحانه وتعالى، ويهمك ان الحياه الثانيه مهمه جدا جدا، نصره هذا الدين العظيم. نصره هذا الدين العظيم محتاجه مننا حاجات كثيره جدا، محتاجه مننا اولا ان احنا نقدم قدوه طيبه للناس، يخلي الناس يقتنعوا ان الناس ديت ناس فعلا عندهم دين. دي مساله مهمه قوي، دي اكبر خدمه تقدمها للاسلام النهارده، ان الناس تشوف الدين من خلالك. ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخ بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. ما بقولش ان هيبقى الواحد حج على الاسلام، ما بقولش واحد بيتكلم باسم الاسلام، ما عندناش الحته دي خالص، ما عندناش شخص كده بيقول هو ده الاسلام، انما ايش الشخص الوحيد والرجل الوحيد الذي يمثل الاسلام في الكون ده كله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده مرجعنا الوحيد والاساسي، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض، كما قال سفيان بن عيينه رسول الله هو الميزان الأكبر الذي تقاس عليه كل الأعمال. أنت النهاردة عايز تعمل أي عمل شوف النبي عمل إيه. النبي عمل إيه؟ يقول لك يعني يقول لك إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر فافعل. خد بالك؟ سفيان الثوري لما يقول لك إن استطعت ألا تحك جلدك كده إلا بأثر ورد على النبي فافعل، معناه إيه؟ مش تزمت، معناها حاول بقدر إمكاني أنت تكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في اتباع النبي والشر كله في الابتداع. خد بالك اللي أنت لما بتبتدع أنت كده بتتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في توصيل أو تبليغ هذه الرسالة، وأن أنت قلت حاجة النبي ما قالهاش. حاجة تانية أنت بتتهم سيدنا جبريل في أنه خان الأمانة ولم يوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا جدا، ان انت بتتهم ربك عز وجل انه لم يحفظ هذا الدين، والدليل على ذلك ان انت زدت في هذا الدين واردت ان تدخل شيئا على الدين، والله عز وجل قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. قل للذكر هنا القرآن، يقول لك لا ده قرآن وسنة، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النحل، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى انزلنا اليك الذكر اللي هي السنة لتبين للناس ما نزل اليهم اللي هو القرآن. إذن السنة موضحة للقرآن ومبينة للقرآن. وتعالوا نكمل مع بعض 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
طلع البدر علينا من ثنيات الوالى،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوعنا مرة تانية بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. بنتكلم عن 30 زهرة لكل مريض وكل مبتلى، صلى الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البلاء ومن المرض ومن كل سوء يا رب العالمين، اللهم آمين. فقلنا أول حاجة أن أنت تصبر صبرا جميلا، والصبر بيتحقق بثلاث حاجات. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الشكر برضو بيتحقق برضو بثلاث حاجات، فبرضو الصبر بيتحقق بثلاث حاجات. الشكر احنا قلنا بكده يا جماعة، شكر كم نوع؟ ثلاث انواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. شكر بالقلب ان انت تعلم ان هذه النعمة اللي ربنا اكرمك بها دي نعمة، وان هي تستحق الشكر، وان الذي يستحق ان يشكر هو الله سبحانه وتعالى، وثم يشكر ايضا المخلوق، وليس في هذا اي شيء يضرك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فلا يتنافى إن أنت تشكر الناس مع إن أنت بتشكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد يقول لك أنا ما بشكرش غير ربنا وبس. أيوة، ما أنت ما بتشكرش غير ربنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرك على لسان نبينا أيضا أنت تشكر الناس. هذا من باب الإحسان المتبادل بين الناس، إن أنت لما واحد يعمل لك معروف تجيش تقول له وانت عملت ايه، ده ربنا هو اللي قيادك ليه. ده صحيح كلام حق، لكن يراد به باطل. ان انا فلان دوت اكرمني وقف جنبي لحد ما ربنا جعله سبب في تفريج همي، فالذي فرج همي هو الله، سخر لي هذا الانسان. الانسان ده فرغ لوقته، وممكن يكون فرغ لجزء من ماله وغير ذلك عشان تفريج همي. لما اجيش اقول له انت ما عملتش حاجة، ده ربنا هو اللي عمل. فعلا ده كلام حق، لكن يراد به باطل. يراد به ان انت تجحد فضل هذا الانسان. الإنسان ده فض نفسه وعمل وعمل، فأنت لما تشكر الله سبحانه وتعالى ثم تشكر هذا الإنسان وتقول له جزاك الله خيرا إن ربنا سبحانه وتعالى هيئ لي واحدا مثلك، إنسان فاضل زيك، عشان تقف جنبي وتفرغ وقتك ومالك وتعمل كل ده عشاني، أكرمك الله كما أكرمتني وفرج همك كما فرجت همي. فالإنسان في الوقت دوت لا يمكن في يوم من الأيام إن هو يبخل على أي إنسان بمعروف. أما لو وجد هذا بيجحد الإحسان وهذا يجحد الإحسان، فممكن هذا الإنسان برضو بشر، ممكن بعد كده يقول لك أنا مش هعمل معروف مع أي حد مدام الناس كلها بتنكر الجميل. فمن أجل ذلك سن لنا النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبأول حاجة الشكر بالقلب، إن أنت تعلم أن هذه نعمة، نعمة تعترف بها. لأن أحيانا الإنسان يبقى عنده نعمة ولا يعترف أنها نعمة، بل أحيانا يعترف أن النعمة هي عين النقمة. يعني واحد ربنا مثلا يرزقه مثلا إيه، يعني مثلا بزوجة طيبة، هو شايف الزوجة دي مش كويس لأن عينيه لا يغض بصره عن النساء، فشايف من هي أجمل من زوجتي، وشايف من هي مثلا أغنى من زوجتي أو غير ذلك. فبالتالي من كتر ما هو بيطلق بصره في الحرام، فشاف زوجته ديت اقل من نساء كثيرات، فيبتدي ينظر الى زوجته مش على انها نعمه، مع ان هي انسانه جميله وخلوقه ومتدينه وبنت ناس وفيها كل مميزات ومطيعه ومهذبه وبتربي له اولاده ومظبطه له بيته ومهيئه له عيشته وحياته، ومع ذلك هو لا يراها نعمه. مع ان هي نعمه وممكن يكون غيره يتمنى ان هذه المراه الفاضله تكون زوجه له. فاول حاجه ان انت ترى النعمه نعمه وانها تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. ادي شكر القلب، شكر اللسان، واما بنعمه ربك فحدث. وقلنا قبل كده مش لازم التفاصيل، يعني واحد بيسالك اخبارك ايه، الحمد لله ربنا كرمني ومستور اللهم لك الحمد، لولا ستر الله عز وجل والله ما كان الواحد يعرف يعيش، الحمد لله مستور بفضل الله. مش لازم تدوله تفاصيل بقى وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، لان كل ذي نعمه محسود. طيب وشكر الجوارح والاركان، قال عنها جل وعلا اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل تكلموا آل داود شكرا. فعمل داود، والمقصود بآل داود هو داود نفسه عليه السلام، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فالمقصود هو داود لأن هو الوحيد اللي كان صوته جميل، هو سيدنا داود عليه السلام. وسخرنا الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، فكان من جمال صوته كان حينما يسبح كانت الجبال تسبح معه، وكانت الطير تقف في الهواء وتمتنع عن الطعام والشراب وتسبح مع سيدنا داود، وكانها سيمفونية تسبيحية كونية، شيء عجيب جدا يعني. فسيدنا داود عليه السلام عمل شكرا، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لما النبي وضح أن الصيام سيدنا داود أحب الصيام إلى الله صيام داود، والحديث رواه البخاري ومسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام يعني قيام الليل قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طبعا في حكمة من حتة ان هو ينام النص الاولاني عشان يقدر بعد كده يقوم في اخر الليل، واخد بالك، فيدرك الثلث الاخير من الليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من داع يدعني فاجيبه، هل من سائل يسألني فاعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له، الى ان يطلع الصبح، وكده ادرك الثلث الاخير من الليل. طيب وليه بينام السدس؟ قال لك هذا اقرب للاخلاص واقرب للرؤيه الصالحه التي تعينه على الاستمرار في تلك الطاعه. ليه؟ لان اصدق رؤيه يراها المسلم هي التي تكون قبل الفجر مباشره، دي اصدق انواع الرؤى. فعشان كده قال لك فيها فايدتين، الفايده الاولى ان هو خلاص صلى قيام الليل فبيستريح شويه عشان يستقبل الفريضه بتاعه الفجر، اما ان كان يشعر انه ممكن يفوت صلاه الفجر فلا ينام، ينام شوية شوية دول، اللي ممكن ينام فالشيطان يخليه يصحى امتى على اذان الظهر او على الساعة 9 او 10، فبالتالي الافضل انه ما ينامش. اما اذا اراد ان هو يعني ينام شوية كده عشان يتقوى على صلاة الفجر فده الافضل. طب والحاجة التانية، عشان لما ينام في الوقت دوت لو كان في رؤية صالحة يراها في تلك الفترة البسيطة اللي ينامها ديت فتكون سببا على ثباته على قيام الليل بفضل الله سبحانه وتعالى وقيام الليل، كما وضح ذلك جبريل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن الله أكبر. شو بقى زي مش بعض الناس نرضى فهم المواضيع فهم المغلوط، يقول لك شرف الراجل ده فلوسه وشرف منصبه والأرض بتاعته بشرف. لا 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 لا، ده شرفه حاجة تانية خالص. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله أكبر، يبقى شرف المؤمن قيام الليل، قيام الليل ده شرف المؤمن. ليه؟ بيتشرف بأنه يقف من بين ملايين النيام وأن يقف بين إيدين ربنا والذي أوقفه هو الله. اوعى تفتكر بجدعنتي ولا بشطرت ولا عشان المنبه اللي أنا جايبه، لا، ده السلف الصالح لا كان منبه ولا كان أي حاجة، وكان الواحد فيهم ما شاء الله تلت الأخير من الليل ده زي الهوى اللي بيتنفسوه، يقوم يصلي وما شاء الله ويبكي ويخشع من خشية الله سبحانه وتعالى، والموضوع عنده يعني لو واحد منهم فاته قيام ليل ليلة، مش قيام ليل، ده قيام ليل ده كانت حاجة يعني كان نادرا ما حد فيهم يفوته قيام ليل. ده واحد فيهم اسمه عبيد الله بن عمر القواريري فاتوا صلاة العشاء في جماعة، وبعدين قعد فكر كده قال طيب يعني اعمل ايه طبعا عشان اعوض اللي حصل ده، فقال طيب يعني الصلاة في المسجد ب 25 مرة خلاص أنا هصلي العشاء دي 25 مرة، وصلى العشاء في الليلة دي يا جماعة في البيت 25 مرة، ونام في تلك الليلة فرأى رؤية إن النبي صلى الله عليه وسلم معدي وراكب فرس وهو بيحاول إنه يدركه مش قادر يدركه، فقال يا رسول الله يا رسول الله، فقال يعني إنك فاتتك صلاة العشاء في جماعة، قال صليتها 25 مرة. فقد إيه؟ فقال له أدركتك، قال فاتتك في الجماعة فلم تدركها، فقام وهو يبكي واسمه ايه ابراهيم ابن ادم، ابن ادم فاتته صلاه العشاء في جماعه مره، وبعدين شوف قد ايه قادر الصلاه، عشان كده ربنا نصرهم واكرمهم اخر كرم بسبب قربهم من ربنا سبحانه وتعالى. ابراهيم ابن ادم فاتته صلاه العشاء في جماعه مره. ابراهيم ابن ادم ده رجل يعني كان من اثرى الاثرياء ومن اغنى الاغنياء، ومع ذلك ترك المال وترك الثروه وترك كل ده وزهد في الدنيا حتى كان ياكل لقيمات، لقيمات كده يبلها بميه البحر ويشربها. فابراهيم ابن ادم في يوم من الايام فاتوا صلاه العشاء في جماعه، فجلس في البيت قاعد يصلي بقى العشاء في البيت وكده، وجلس في البيت يبكي. وبعدين جاله ثلاثه من اهل المدينه يعزونه. احسن شوف تخيل حضرتك، واحد فاتته صلاه العشاء في جماعه فراح ثلاثه عشان يعزوه. يعني النهارده لو هنعزي واحد فاتته صلاه العشاء بس، فان شاء الله ما حدش يقعد في بيته، يعني كلنا هنطلع نعزي الا من رحم الله، فالله المستعان. فالمهم فراح له ثلاثة عشان يعزوه، فقالوا له أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة. فازداد بكاؤه، فقالوا علام البكاء يا إبراهيم؟ قال فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي جاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء في جماعة. أنا مش هعلق، محتاج اشرب كوبايه عصير قصب دلوقتي كده عشان هدي اعصابي. حاجه عجيبه جدا، الناس دي فعلا سمعوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام وجعلت قره عيني في الصلاه. حب بقى لي ده اول حديث، حب بقى لي ده حاجه غصب عني، فعل مبني المجهول، يعني حاجه مش بايدي. حب بقى لي من دنياكم الطيب العطر يعني والنساء في الحلال، ولكن في حاجه اجمل بقى من الطيب ومن النساء ومن متاع الدنيا والفلوس والكنوز من كل ده. قال وجعلت قرة عيني. ايه قرة العين؟ قرة العين هي ما تستقر عليه العين. احيانا واحد يبقى عنده مثلا خمس اولاد، في منهم اربعة بيتعاملوا مع الاب معاملة فاترة، معاملة ناشفة، يدخل الاب من بره السلام عليكم وعليكم كده، ويعني ما فيش اهتمام. لكن في ولد ما شاء الله اول ما ابوه يخش من بره كده يقوم قايم له السلام عليكم يا ابي، ازاي حضرتك، الحمد لله على سنة حضرتك، ويبوس ايديه ويبص راسه، ونورت البيت يا والدي، وانا سعيد احنا شفنا حضرتك، ويبقى في قمه السعاده وقمه الفرحه التي لا تخطر على قلب بشر، واخد بالك. فالمهم فالاب يعني من كتر فرحته بهذا الولد يقول لك الولد ده قره عيني، يقول لك انا ما خلفتش غير فلان، حاجه بيبقى فرحته بيه عاليه جدا. فنبع السماء عايز يقول لك ايه؟ ان قره العين هو الشيء الجميل الذي تستقر عليه عينك. فبيقول وجعلت قره عيني في الصلاه. يبقى الشكر ايه؟ شكر الجوارح والاركان، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نفس الثلاثه دول بقى متوفرين في الصبر، نفس الحكايه. الصبر كم نوع؟ او بيتحقق بثلاث اشياء: صبر النفس عن الجزع والتسخط، اللي هو او حبس النفس، حبس النفس عن الجزع والتسخط. حصل حاجه، حصل بلاء، حصل مرض، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، فيحبس نفسه عن انه يتسخط على قضاء ربنا، او انه يقول كلمه فيها اعتراض على امر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حبس النفس عن التسخط والجزع. والحاجه الثانيه حبس اللسان عن الشكوى للناس، ان انت لما تشكو للناس كانك تشكو الذي يرحمك الى الذي لا يرحمك، خد بالك، كانك بتشكي ربنا سبحانه وتعالى لمخلوق. المخلوق ده ممكن يكون لو تمكن منك هيدمرك، يعني خد بالك، وممكن يكون مخلوق يعني بيتعامل معاك يعني شويه كده وشويه كده، وما تضمنش. يعني الناس بتتعامل النهارده مع بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى، النهارده بوشه وبكره بوشه، النهارده معامله وبعده معامله، وحسب الظروف والاحوال بقى، واخد بالك. يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى الانسان بقى اللي عنده مبدا وعنده اخلاق، انسان متربي وابن ناس وطالع من بيت محترم لا يتلون. هو ده الاصل في المسلم، نقول يا جماعه المسلم لا يتلون، عيب عيب وحرام ان انا اكون مسلم وان انا اكون كل يوم بوش، النهارده انا مع دول بكره مع دول، حسب الاحوال حسب الظروف. الراي زي ما بيقولوا كده، الرايجه مع مين النهارده؟ رايجه مع فلان، انا مع فلان ومع فلان. لا مش كده، مسلم في النهايه انت يعني يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. شوف قد ايه، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية والله العظيم كلنا مروحين، الدنيا دي كلها اللي الناس عمالة بتتكالب عليها وزعلانين من بعض عشانها، ويعني بيعملوا بعض الأعمال دي كلها عشانها، والله العظيم يوم القيامة قال جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بل بعض يوم، فاسأل العادين. ربنا بقى بيوبخهم، قال إن لبثتم إلا قليلا، أنتم ما كانش عندكم عقل، بيقول للناس كده، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يسوي بين المجرمين وبين المؤمنين، تعالى الله أن يسوي بين الطائعين وبين العصاة، تعالى الله أن يسوي بين الكفار وبين أهل الإيمان، تعالى الله أن يسوي بين هذا وبين ذاك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كانتش مستاهلة، كأن ربنا يريد أن يقول لكم ما كانتش تستاهل الساعة اللي انتوا قعدتوها في الدنيا دي، ان انتوا تعملوا بعض كده، ان انتوا تبعدوا عني، ان انتوا تنسوا شرعي، ان انتوا تنسوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف دي، ويوم القيامة يوم القيامة يقسم المجرمون، ربنا يعافينا وعافيك يا رب ما يجعلناش منهم يا رب، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة واحدة. تخيل، لان اليوم في اليوم عند ربنا بقد ايه يا جماعه؟ كما ورد في القران وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. حضرتك وحضرتك هتعيشوا الف سنه يا راجل، ده احنا ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم قال اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجوز ذلك او يجاوز ذلك. يعني الاعمار بتاعتنا ما بين الستين والسبعين، هو مش شرط انك تكملها، بالعكس النهارده نسبه الناس الكبار في السن في بلدنا قليلين جدا. ليه؟ لان اكتر اللي بيموتوا شباب، فما بيلحقش حد يعجز، يعني اللي عجزوا قبل كده خلاص دول خلاص عجزوا، اللي دلوقتي ما قليل اللي بيعجز، اكتر اللي بيموتوا في زماننا هذا شباب. تخيل، ودي علامه عجيبه جدا، علامه تخليك تشعر بالخوف ان في اي لحظه، وانت تعلم ان يعني من ضمن العلامات اللي يمكن اوردتها في كتاب قصه النهايه 94 علامه صحيحه من علامات الساعه الصغرى، كان من بين تلك العلامات موت الفجاه او موت الفجاءه. واحد بتسلم عليه وازيك يا فلان وعامل ايه وازاي الصحه وازاي تيتا وازاي نينا وازاي بابا وماما والعيله واوا والحمد لله وحضن وبسط وسلمت عليه ومشيت، ثلاث دقائق قال لك ده مات. ازاي ده كان في حضن دلوقتي ولسه حتى العطر بتاعه لسه على اللبس بتاعي، امات خلاص. طب ده صحته فل ما شاء الله، وده لسه جاي من الجيم وكان بيلعب وعضلاته وجسمه وصحه وشباب، وقع ميت موت الفجاه. وموت الفجاه ده مصيبه، ان ربنا سمى الموت مصيبه، فاصابتكم مصيبه الموت، سماه مصيبه ليه؟ لان موت الفجاه ده الانسان ما بقاش مستعد، يعني هل كان على طاعه هل كان على معصيه، انما لما بيكون في مرض واخد بالك، يعني سبحان الله، يعني النذير دوت يعني اختلف فيه الائمه، جاءكم النذير، ان النذير دوت قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم، لكن في قول ثاني بيقول لك ان النذير ده هو المرض، وفي قول ثالث بيقول لك النذير هو الشيب. يبقى النذير هو الشيب، الواحد لما يشيب واخد بالك، يبقى كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد بالك العد التنازلي بدأ. طب واحد جاله مرض شديد مرض الموت، خد بالك الايام قربت، خد بالك. طيب الاصل في النذاره النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينذر القوم وجاء يحذرنا وجاء يبشر مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. فاذا الانسان لازم يستعد ويجهز نفسه في اي لحظه عشان يلقى ربنا على طاعه، ولو وقع في معصيه الحق يتوب. طيب افترض النهارده واحد مات فجاه، هو ونصيبه بقى لو كان مخلص لله ربنا هيوفقه ان يموت الفجأة ده يكون في طاعه، داخل يصلي المغرب والصحه زي الفل ما شاء الله والوش مورد وحاجه كده في قمه الفتوه بتاعته، دخل سجد مات وساجد، موت فجأة لكن موته جميله، يا رب ارزقني موته زي يا رب العالمين اموت وانا ساجد. خد بالك، واحد تاني كان كويس ومعقول يعني والحاله يعني ماشي على الخط وسايب خط زي ما بيقولوا ماشي على سطر وسايب سطر، وين فجأة الشيطان من شياطين الانس اغواه، راح قاعد معاه في خماره ولا في صاله الديسك ولا بتاع بيشرب الكاس حطه على بقه مات، ادي موت فجاه. فشتان ما بين هذا وبين ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. عشان كده احنا محتاجين النهارده استحضر المعنى ده، استحضر ان الدنيا دي كلها اقسم بالله ولا تساوي حاجه. يبقى اذا الصبر تحقق ثلاث حاجات، حبس النفس عن الجزع والتساقط، وحبس اللسان عن الشكوى، تشتكيش ربنا لحد، وإن أردت أن تشتكي فقدم كلمة الحمد لله. قال ابن مسعود: من قال الحمد لله فليس بشاك. واحد دخل عليك وانت عندك شوية مغص، السلام عليكم، وعليكم السلام، أخبارك إيه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، شوية مغص، يبقى هنا أنت لست بشاك. ليه؟ لأن أنت قدمت الحمد لله سبحانه وتعالى ثم ذكرت التعب اللي أنت تعبان، فيش مشكلة خالص. إنما ما تقعدش تقول افتكاره رحمة وربنا كان نسيك، ده ربنا قال وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. زي برضو لما من ضمن الأخطاء اللي بعض الناس بتقع فيها، يقول لك فلان أخباره إيه بقى لي فترة مشهورة، يقول لك اسكت ما تعرفوش، مش ربنا افتكره؟ واخد بالك؟ ربنا افتكره إزاي يعني؟ قال لك يعني مات. مات إمتى؟ قال لك ربنا افتكره يوم الخميس اللي فات. معنى كده إن هو كان يوم الأربعاء نسيه فافتكره يوم الخميس؟ خد بالك من الكلام ده، خطأ، ما ينفعش. إنما نقول توفاه الله سبحانه وتعالى، برضه في كلمة تانية غلط، يقول لك إيه يعني راجل قدر الله ما شاء فعل، مات وذهب إلى مثواه الأخير. إيه مثواه الأخير؟ يقول لك الدفن. لا، ما هو القبر ده مش مثواه الأخير، ده أنت لو قلت مثواه الأخير يبقى أنت كده بتنكر يوم القيامة بكل تفاصيلها. أنت كده بتنكر البعث وبتنكر الحساب وبتنكر الجنة وبتنكر النار وبتنكر كل الدار الآخرة من الألف للياء. أمال إيه الصح؟ نقول دفن في قبري، مات ودفن. واخد بالك؟ إنما المثوى الأخير فين؟ ده في مكانين، إما الجنة وإما النار، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. ده المثوى الأخير، ده آخر الرحلة، آخر محطة في الرحلات الأربعة. إحنا قلنا الإنسان كم رحلة؟ ليه أربع رحلات، خد بالك؟ رحلة الدنيا ورحلة البرزخ اللي هي القبر ورحلة يوم القيامة ورحلة الجنة أو النار، هم الأربع رحلات دول. فمثواه الأخير ده فين؟ ده في الجنة أو في النار. واحد مريض ما يقولش افتكر ربنا رحمة، لا، ربنا مش نسيه. إنما نقول الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل، كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. كده الكلام الجميل الحلو ده بتاع أهل الإيمان والطاعة، اللي هو بقى عنده كده إيه، كلام كده عليه بهاء وجميل. والحاجة الثالثة في الصبر، حبس الجوارح عن كل ما ينافي الصبر. مفيش يحصل لي حاجة أروح أقعد ألطم وأروح أشق الجيب كده وأقطع لبسي وأقعد مش عارف أعمل إيه، والناس اللي بتحث التراب على رؤوسهم، واللي بيعمل مش عارف ايه، واللي بيندب، واللي يمسك منديله ولا تمسك منديله وتقعد فاذا محتاجين ان احنا نفهم فعلا ازاي ان احنا نصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، عشان ده بيضيف للقلب ايمان وسعاده ورضا من ربنا سبحانه وتعالى. هنكمل ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت 30 زهره لكل مريض ومبتلى، ان احنا محتاجين نكلم المرضى ونكلم أهل البلاء، محتاجين نصبرهم، محتاجين ناخد بيدهم، محتاجين نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، محتاجين نعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، كما جاء عند أحمد بسند صحيح. الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة، وأنا بحبكم في الله، أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين، صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب ألف بين قلوب المصريين، واربط على قلوبنا أجمعين. اللهم اربط على قلوبنا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه، اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه، اللهم اربط على قلب كل من فقد أحبابه. اللهم فرج هم المهمومين وسجن المسجونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا ربنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله. الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.